إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال حديثنا موصولا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما عما سنتحدث فيه في هذا اليوم المبارك، فسيكون حول شروط وضعها أهل العلم ينبغي أن تتوافر في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وسيدور كلامنا أيضا حول حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم إن وجدنا في الوقت متسعا. فالحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما عن الحديث الثاني فهو في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذان حديثان صحيحان في كتاب الإمام مسلم في صحيحه، الأول من رواية أبي سعيد الخدري والثاني من رواية ابن مسعود رضي الله عنهما. أما عن الشروط التي وضعها أهل العلم في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فإن أولها الإخلاص، وإن كان بعض أهل العلم يقدم العلم قبل الإخلاص، لأنه إذا لم يعلم الآمر بالمعروف ما المعروف، وإذا لم يعلم الناهي عن المنكر ما المنكر، فإلى ما يدعو؟ فينبغي أن يعلم الآمر بالمعروف ما المعروف حتى يأمر به، وما المنكر حتى ينهى عنه. فقدم بعض أهل العلم أن يتوفر شرط العلم قبل الإخلاص في من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعلى كل، فالمسألة ليست لها ثمرة عظيمة من الخلاف في خلاف خلافهم، سواء قدم الإخلاص أو قدم الأمر أو قدم العلم، فكلاهما كيان. ولكن لو قدمنا العلم فينبغي أن نعلم جميعا أن هناك أمورا يتفق جميع الناس على حلها، وهناك أمورا يتفق جميع الناس على حرمتها، فهذه لا تحتاج إلى علم غزير، فكلنا نتفق على وجوب الصلاة والصيام، وكلنا يتفق على حرمة الزنا وشرب الخمر، فهذه لا تحتاج أن يقوم بها عالم، أن يأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة أو يأمر بالصيام أو يأمر بالحج، الأشياء التي علمت من دين الله بالضرورة كل أحد من المسلمين من الممكن أن يأمر بها وأن ينهى عن الأشياء التي علمت حرمتها من الدين بالضرورة. فلو رأيت إنسانا يسب دين الله، أو رأيت إنسانا مثلا يغازل فتاة في الطريق، هذا منكر واضح، منكر معلوم. أو علمت أن إنسانا يزني أو صرح لك بذلك، فينبغي أن تنهى. أو علمت أن إنسانا يترنح في الطريق وبه سكر، فهذا أمر واضح من المحرمات. فأقول ليست كل المأمورات أو ليست كل الأمور المعروفة ينبغي أن يعلمها كل الناس أو ينبغي أن يتعلمها كل الناس، فهناك أمور معروفة من الناس بالفطرة اشتهرت بين الناس لأنها واجبة، وهناك أمور اشتهرت بين الناس لأنها محرمة، فلا تحتاج إلى كثير علم ولا تحتاج إلى أصحاب الولايات أن يقوموا بها، وإنما قد يقوم بها كل إنسان على حسب طاقته. نأتي بعد ذلك الأمور اختلف فيها وفيها خلاف معتبر لعالم أدلته ولعالم آخر أدلته، فهذه الأمور الخلاف فيها لا ينبغي فيها أن يكون هناك أمر معروف ونهي عن المنكر، لأن لكل وجهته. وهذه مسألة يطول شرحها وسنستفيد فيها بضرب أمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هناك أمور دقيقة لا يعلمها إلا أهل العلم، هؤلاء الذين ينبغي أن يتصدروا لأمور الفتوى فيها أو أمور الأمر المعروف فيها والنهي عن المنكر، كالأمور التي تغيب على كثير من الناس لأحوال الربا وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر هذه الأشياء، وأمور السندات والاشتراك في أسهم شركات مسبوح فيها، هذه أمور لا يعلمها إلا أهل التخصص، فلا يأمر فيها ولا ينهى فيها إلا أهل العلم. نأتي إلى الشرط الثاني وهو شرط الإخلاص. ينبغي أن تعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى ولا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى يكون وبالا على صاحبه، فلا بد أن يقصد الآمر بالمعروف وجه الله تبارك وتعالى وإعزاز دينه، ولا ينبغي أن يقصد بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر حمية لنفسه. فوالله الذي لا إله إلا هو لو قصد وجه الله تبارك وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصد إعزاز دينه وأن ينتشر الخير بين الناس وأن يندثر الشر بين الناس لنصره الله تبارك وتعالى ووفقه. ويروي السمرقندي في تنبيه الغافلين قصة عن عكرمة بأن رجلا علم بشجرة تعبد من دون الله يأتي إليها الناس ويتبركون بها وظنون فيها الشفاء وظنون فيها كذا وكذا، فحمل فأسه وركب على حماره وتوجه لقطع الشجرة، فتمثله الشيطان، تمثله إبليس في صورة إنسان، فقال إلى أين؟ قال أقصد شجرة تعبد من دون الله فأريد أن أقطعها. فقال لم تقطعها، فتصارع فغلب العالم الشيطان، فلجأ إبليس إلى حيلة فقال له هل لك في خير من ذلك؟ قال ماذا؟ قال أعطيك كل يوم 4 دراهم وترجع فتكون في مصلحة أولادك وزوجتك، ودع هذا الأمر يفصل فيه رب فيه الله تبارك وتعالى بين العباد. فقال العالم أو تفعل ذلك؟ قال نعم، كل يوم إذا رفعت فراشك ستجد 4 دراهم. وتركوا على هذه الحال، كل يوم يصبح يرفع الفراش يجد 4 دراهم، كان هذا مبلغ كبير، إلى أن استمرأت نفسه هذا المكسب، ثم انقطع عنه هذا العطاء، فحمل فأسه وحماره ليذهب لقطع الشجرة، فقابله إبليس بصورة الإنسان نفسه، إلى أين؟ قال لقطع الشجرة، قال أما الآن فلن تستطيع قطعها، ولن تستطيع أن تبعد من عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. قال لماذا؟ قال في الأول خرجت تريد وجه الله تبارك وتعالى، أما الآن فقد خرجت غضبا لقطع 4 دراهم عنك. فتصارع فصرعه إبليس، انتصر عليه إبليس. إذا ما كان لله وما يقصد به وجه الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون الله تبارك وتعالى معك في معيتك لنصرتك. عندما خاف موسى وقال وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فماذا قال له ربنا تبارك وتعالى؟ وقال أيضا إني أخاف أن يكذبون، قال كلا إني معكما أسمع وأرى، فقط عليكما أن تذهبا. معية الله تبارك وتعالى مع الذين يقصدون وجهه ويقصدون إعزاز دينه، أما الذين ينتصرون لأنفسهم ويريدون أن يظهروا أمام الناس على أنهم مجاهدين وأنهم لا يخشون في الله لهم متلائم وأنهم وأنهم ومن خلف الناس يتعاملون مع أعداء الله ويتعاملون مع أهل المنكرات، فهؤلاء حري بأن يفضح الله تبارك وتعالى أمرهم، لابد أن يخشفوا. هؤلاء الشعرات الرنانة لابد أن نقاطع كذا ولابد أن نفعل كذا ولابد أن نقف اليهود بالمرصاد ولابد ولابد ولابد، ثم لقاءات لا تخفى على الناس إنما تظهر فيما بعد مع زعماء اليهود والتواطؤ على هزيمة هذه الأمة وعلى تنسيس رأسها، لابد أن يفضحهم الله تبارك وتعالى، وتنطق ألسنتهم بما كانت تخفي قلوبهم، وهكذا لابد أن يكشف وتظهر حقيقته. لابد من ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن تقصد إعزاز دين الله تبارك وتعالى، ولا بد أن لا يكون لنفسك حظ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن حظها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشك والسب والإهانة من الناس، وعليك أن تصبر على ذلك كما سنبين الشرط الثالث في ذلك. فالشرط الثالث اشترطه أهل العلم الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي بينه ربنا تبارك وتعالى من خلال نصيحة لقمان كما قلت لكم لابنه، فبعدما أمره بالنهي بنهاه عن الشرك وأمره بالإحسان إلى الوالدين، قال له بعد ذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فهذا يبين أن ضريبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيذاء وإهانة وسب وشد وسخرية. وإن أفضل خلق الله تبارك وتعالى على الله هم الرسل، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. أهانوه وشتموه وسبوه وكادوا أن يقتلوه. لماذا؟ لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن فالرسل أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، اصطفاهم ربنا جل وعلا وصنعهم على عيني، قال لموسى ولتصنع على عيني، وقال واصطنعتك لنفسي. ومع ذلك آذاه بنو إسرائيل إيذاء شديدا، حتى إن الله تبارك وتعالى ينهانا أن نسلك مسلكهم، فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن فالرسل أوذوا وصبروا على ما أوذوا. وإلى ما دعا الرسل؟ دعا الرسل إلى توحيد الله الواحد القهار، ودعا الرسل إلى مكارم الأخلاق، ونهى الرسل عن شرور الأمور. ومع ذلك ما لاقوا من أقوامهم إلا العنة والشدة، فلا بد من الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شرط ثالث، شرط الرابع، ألا وهو الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكون محبا للذي يفعل المنكر أن يتخلص من منكره، وأن يكون كما أنت عليه من الخير. لابد أن تكون محبا للخير لكل الناس، بل لابد أن تحب الخير الكافر أن يهتدي وأن يعتقه الله تبارك وتعالى من النار. والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح فرحا شديدا ويتهلل فرحا إذا أسلم كافر لله رب العالمين، وكان يقول فيما قاله لقد أعتق الله تبارك وتعالى بي نسمة من النار. هذا هديه، ما حظنا في أن نرى أهل المعاصي في معاصيهم، هل نفرح لذلك؟ هل نكون محبين لأقوامنا إن فعلنا ذلك؟ كلا والله، إنما ينبغي أن تريد الخير للعاصي بأن يتوب عن عصيانه. وهذا يحتاج إلى لين وإلى رفق. ولذلك لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون وكان أفضل أهل الأرض آنذاك إلى أشر أهل الأرض إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، قال له ماذا؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك كان أمراء المسلمين فقهاء علماء، كانوا يعرفون دينهم جيدا. فهذا هو هارون الرشيد، رأى عليه بعض أهل العلم بعض المخالفات، فدخل عليه رجل وشدد في النصيحة. فانظر إلى فقه أمير المؤمنين هارون عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال له يا هذا قبلنا نصيحتك، أولا قبلنا نصيحتك، رجل أهل العلم قبلنا نصيحتك، ولا اعلم أن الله تبارك وتعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر، إلى من هو شر مني. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يقصد بذلك موسى وهارون إلى فرعون. فلست بأشر من فرعون، ولست أنت بأفضل من موسى وهارون، إذن فقل لي قولا لينا لعلي أتذكر لعلي أخشى. ومع ذلك قبلنا نصيحتك. إذن اللين. ويضرب مثلا هنا أيضا بالحسن والحسين عليهما رضوان الله تبارك وتعالى، تربية جدهما صلى الله عليه وسلم. رأى كل منهما رجلا يتوضأ خبث لا يحسن الوضوء، والرجل كبير في السن، فاستحيا أن ينصحه. كيف ننصحه؟ كيف نقول أن وضوءك خطأ؟ فتفتأ ذهن كل منهما إلى طريقة جميلة، فقال نحكم الشيخ في وضوئنا. فقال أيها الشيخ اختلفت أنا وأخي في الوضوء فليتوضأ كل منا ولتحكم أنت على وضوئنا إن كان صحيحا أو باطلا. انظر الطريقة. فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء كما تعلمه عن جده صلى الله عليه وسلم. وتوضأ الحسين فأحسن الوضوء. فنظر الرجل إلى الغلامين فقال بل أحسنتما أنتما وأخطأت أنا. انظر الطريق. هكذا اللين، هكذا الرفق. وإذا كان الرفق مطلوبا مع أعداء الله فكيف بأخيك المسلم؟ إن وجدت عليه خطأ فاذهب إليه وفي ستر بعيد عن الناس وقل له رأينا عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ما دليلك في كذا وكذا وكذا وكذا. أما أن تشنع عنه وأن تضلله وأن تبجعه وأن تصد الناس عن سماعه وعن الذهاب إلى دروس علمه، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، هذا صد عن سبيل الله جل وعلا، وهذا خطأ في الفهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليتهم يعودوا إلى شيوخهم فيعلمونهم بعد ذلك كيف يأمرون بالمعروف وكيف ينهون عن المنكر. الشرط الأخير الخامس وهو أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عاملا بما يأمر مجتنبا ما ينهى عنه. وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، هل هذا الشرط شرط صحة أم شرط وجوب؟ هناك خلاف بين شرط الصحة وشرط الوجوب، يعني هل لو لم يفعل ما يأمر به وإذا كان يفعل ما ينهى عنه هل لا يصح أمره بالمعروف ونهى عن المنكر؟ هذا معنى شرط الصحة. أم شرط وجوب يعني يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى لو كان لا يفعل المعروف الذي يأمر به أو يأتي المنكر الذي ينهى عنه الذي ينهى عنه؟ هذا شرط الوجوب بمعنى أنه يجب عليه أن يفعل ذلك وإثمه على نفسه. فالراجح عند أهل العلم بأنه لا يشترط أن يكون عاملا بما يقول، ولكن ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه إن سكت عن أمره بالمعروف مع مخالفته للمعروف وإن سكت عن نهيه عن المنكر مع إتيانه المنكر الذي ينهى عنه فقد جمع إثمين في شخص. أما عن الإثم الأول فإنه تحت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويدخل تحت قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أما الإثم الثاني فهو كتمان العلم، فلو كتم العلم وقال لا أنا آمر الناس دائما بالخير وأنا لا أفعله وأنهاهم عن المنكر وأنا أفعله فلا ينبغي أن آمرهم ولا أن أنهاهم حتى أكون على الجادة، فقد جمع إثما إلى الإثم الأول وهو كتمان العلم. ويقول ربنا تبارك وتعالى في من كتم العلم والحق عن الناس إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة. إذن فعليه أن يأمر بالمعروف وعليه أن ينهى عن المنكر وعليه أن يوطن نفسه على فعل المعروف وعلى ترك المنكر. وإن ضعفت نفسه فلا يقول لا أنا لا أنهى الناس عن المنكر لأن ما دمت أفعله ولا أمر بالمعروف ما دمت لا أفعله، لا، إنما ينبغي حتى لا يجمع بين إثمين فحسبه إثم واحد أنه خالف فعله قوله، حسب هذا الإثم. أيضيف إليه إثم أيضيف إليه إثما آخر وهو كتمان العلم عن الناس وعدم بيان الحق، فيكفي أن أقطابه تخرج كما في الحديث الصحيح ويدور حولها في جهنم كالحمار حول الرحى، فينظر إليه أهل جهنم ويقول ألست الذي كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال نعم كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. إذا لابد أن يوطن نفسه على فعل المعروف وعلى ترك المنكر ولا يمتنع ينبغي ألا يمتنع أبدا عن أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأنه قد يسمع الناس كلمة من عالم لا يعمل بها قد ينتفع بها هو. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع؟ يعني ممكن من يسمع الحديث ويبلغه ويبلغه الذي بلغه ويبلغه إلى أن يصل إلى الإنسان، فربما تسمع أنت فتستفيد وتهتدي، وربما الذي بلغ لا يفهم فقه هذا الحديث ولم يعمل به. إذن حرم هذا الذي منع الخير عن الناس من الخير وإن كان لا يفعل، فهذا نقطة مهمة جدا ولا بد أن نقف أمامها. فأولا عليك أن توطن نفسك على فعل المعروف وعلى اجتناب المنكر، وما دمت قد علمت معروفا فبلغه للناس، وما دمت قد علمت منكرا فانهى الناس عنه ووطن نفسك على ذلك. فإن ضعفت نفسك ولم تفعل بما تقول فلا تمتنع عن أمر الناس وعن نهيهم. لماذا؟ لأنك تقول قد منعت الخير عن الناس بذلك، وتقول قد جمعت إلى إثمك الأول ومخالفة القول للفعل جمعت إثما آخر وكتمان الحق عن الناس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أولا لابد أن نعلم أن المنكر الذي ينبغي أن يغير ينبغي أن يكون مرتبطا بالرؤية. من رأى منكم منكرا فليغيره. أما الإنسان الذي هو في ستر عنك فليس لك أن تتجسس، وليس لك أن تبحث عن خفايا أموره. ذهب إلى هذا إلى هذه البناية، لماذا ذهب إلى هذه البناية؟ دخل في هذا المكان، لماذا دخل في هذا المكان؟ هذا من الظن السيء بالمؤمنين. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تجسسوا، ويقول جل وعلا: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تبحث اثنين يمشيان مع بعض فتقول: لا هذا كذا وهذا كذا، إن ينويان كذا. لست مطالبا بذلك، إنما بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن المنكر المرتبط بالتغيير هو ما يرى. من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى رؤية بصرية، ليس من علم. حتى إن على العلم قال: طب لو علم بمنكر هل له أن يتجسس؟ خلاف بين أهل العلم. قال: لو علم أن شقة تدار للميسر أو تدار للدعارة، فعلى أهل الولايات أن يراقبوا، أن يتابعوا من بعيد. هذه خاصة بمن؟ بأهل الولاية، بمعنى بأهل التخصص، بالشرطة، بالأجهزة المعنية. وهنا لماذا؟ لدرء المفسدة، وإلا فالظن هنا هو الغالب على أنها تدار لكذا، فينبغي من التحقق، لأننا لو تركناهم لانتشر واستشر الفساد. وهذا ما سنبينه بوضوح في الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، بمسألة الضرر الأعظم لابد أن يزال بضرر أقل إلى آخره. وضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، والصالح العام يقدم على الصالح الشخصي والفردي، صالح الأمة. ولذلك أصلا لبقاء الجسد ممكن نكسر ساق ذراعا، ممكن نكسر ساقا ليبقى الإنسان حيا، فنأخذ جزئية، الجزئية الفاسدة نكسرها ليبقى الكيان كله. هذا فقه لابد أن يقف عليه طلاب العلم. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال أهل العلم هذه سلطة أولياء الأمور، وسلطة من له سلطة. فأنت لك سلطة في بيتك على زوجك، لا تقول لا زوجتي تخرج متبرجة ولا سلطان لي عليها، أبلغ أولياء الأمر حتى يمنعوها. لا، أنت لك سلطان على زوجتك، لك سلطان على بناتك ألا يخرجن بهذا المنظر، أنت لك سلطان على ولدك بأن تأمره بالصلاة للشرع وتضربه عليه العش. فمن كانت له ولاية فيغير بيده. لك سلطان في البيت، إذا رأيت الأولاد يشاهدون أفلاما أو مسلسلات خبيثة أن تمنع ذلك، فإن عجزت عن ذلك فلتخرج هذا الجهاز المفسد من البيت. أما إن كان لك تحكم في ذلك فلا بأس. إذن التغيير باليد ليس فقط سلطة أولياء الأمور، إنما كل من له ولاية ينبغي أن يغير بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فقال أهل العلم هذه سلطة أيضا العلماء، سلطة العلماء. وكما ذكرت لكم أن التغيير باللسان لابد أن يكون برفق وبنين وبمعرفة المعروف وبمعرفة المنكر كي تنهى عنه، وبالصبر على ما تلقاه. ممكن تجد سخرية، ممكن تجد إيذاء، ممكن أشياء كثيرة. يعني أهل العلم يقولون إذا لم يقدر بالتغيير باليد وأدى ذلك على ضرر في نفسه فلا بأس أن يغير باللسان. فإن ظن أن التغيير باللسان سيؤدي إلى إيذائه، والإيذاء متحسن، يعني الظن غالب أنه يؤذى، فلا يغير باللسان. هكذا قال العلماء. ولكن هناك وقفة أخرى من أهل العلم، قالوا أين الجهاد في سبيل الله؟ فهناك علماء ربانيون يغير المنكر بلسانه ويعلم أنه سيؤذى، ثم يوطن نفسه على الصبر على الإيذاء. بعض الناس يحبون هذا الصنف من العلماء فينصحونهم، يعني نريدك، نريد أن نستفيد منك، نريد أن علمك. نقول لا، الذي أوجد هذا يوجد غيره، وإلا لو سكت كل عالم عن المنكر على المنكر ولم يغير ولم يتحدث فيه، فكيف يعرف الناس المنكر؟ كيف يعرف الناس المنكر؟ وكيف يوصل الناس أنفسهم على ترك المنكرات؟ لو أجزنا لكل عالم أن يسكت حتى نستفيد بعلمه، وحتى لا لا لا، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. هذا الغلام الذي تعلم التوحيد على يد الساحر، لو أنه مكث العمر كله ليعلم الناس التوحيد ما أصاب جنسا من الناس كالذي أصابهم عند قتله وموته. حاول الملك الظالم أن يقتله مرات ليثنيه عن التوحيد وعن عبادة الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يقول الناس هناك أن هناك ربا غير الملك. فحاول اغتياله أكثر من مرة، مرة عن طريق الجبل ليلقوه من فوق، مرة عن طريق غلام الأخدود، إلى أن قال له أيها الملك إن أردت قتلي فافعل ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد واخلقني على جذع وخذ سهما من كنانتي وضع السهم في القوس وقل بسم الله رب الغلام أقتل الغلام، فإن فعلت قتلتني. اجتمع الناس وكانت المسألة لها شهور، وتسرب الخبر بين الناس في الصراع بين هذا الغلام وبين الملك الذي لا يرى إلها غيره ولا ربا سواه. فاجتمع الناس ففعل الملك بغبائه وحماقته بنصيحة الغلام، فأمسك بسهم وصلب الغلام وقال بسم الله رب الغلام أقتل الغلام. إذا فقد اعترف برب الغلام وآمن برب الغلام في ظاهر لسانه، فبعد أن مات الغلام قال الناس آمنا برب الغلام. فقال وزير انظر لقد حدث الذي كنت تخشاه وتحذره، أنت فعلت ذلك لتكف الناس عن عبادة الله وعن عبادة الإله الذي ادعاه الغلام وعن توحيدهم لك وحدك، فالآن آمن الناس برب الغلام فشق لهم الأخاديد في الأرض وحرقهم جميعا. هذا الصنف من الناس لو أنه مكث دهرا طويلا ليعلم الناس التوحيد ما أتى بهذه الثمرة. كم وكيف؟ كم كل الناس آمنوا وكيف أناس الآن آمنوا بالله تبارك وتعالى وقتلوا في دينهم؟ ما قال لا نرجع نراجع أنفسنا وننظر إلى مصالحنا ومصلحة الدعوة وكلام دينا. والله ألقوا بهم في النيران، فألقوا في النيران وهم محتسبون ذلك عند الله تبارك وتعالى الواحد المنان. حتى إن امرأة كان على يدها غلام رضيع فتهيبت من السقوط في النار خوفا على وليدها، فنطق الغلام وهو في المهد وقال ألقي بنفسك أمها إنك على الحق، نطق الغلام. إذن هذه الدعوة مع احترامنا الشديد للمحبين مرفوضة، لأنه لابد أن يكون هناك صنف من العلماء من أهل العلم من طلاب العلم ينكرون المنكر ويبلغون دعوة الحق حتى لا يلتبس الأمر على الناس. أما النتائج فعند الله تبارك وتعالى. بعض الأمور نستفيض فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها لنا وأتممتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين. اللهم عجل بالنصر لأهل فلسطين. اللهم اكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى بعد تحريره من أيدي اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم عددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم اكتب عليهم الذلة والمسكنة كما كتبتها على آبائهم الأولين. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم أمد المجاهدين في سبيلك بجنودك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فهذا هو اللقاء الرابع مع موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي يومنا هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى نذكر بعضا من القواعد التي قعدها أهل العلم لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، ولا بد أن يكون النهي عن المنكر بغير منكر، وإلا أدت المسألة إلى نتائج عكسية. فلو أنه أمر بالمعروف بزجر ربما نفر الناس عن المعروف، ولو أنه نهى عن المنكر بمنكر أكبر ربما يؤدي إلى مصائب لا يحمد عقباها. فهناك قواعد جعلها علماء الشريعة سننا ينبغي أن يمشي عليه من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولا، لابد أن نعلم أن الشريعة تدعو إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة، لأن الله تبارك وتعالى يحب الصلاح والمصلحين ويبغض الفساد والمفسدين. قال جل وعلا حكاية عن نبيه ورسوله شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال جل وعلا في كتابه أيضا على لسان الرجل الذي تكلم مع موسى في مسألة قتل القبط، فقال له يا موسى، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن فليس من شأن المصلحين أن يكونوا جبارين في الأرض وأن يتسببوا في الفساد في الأرض، فالله يحب الصلاح ويحب المصلحين، وكذلك يبغض ربنا تبارك وتعالى المفسدين والفساد. فقال جل وعلا: والله لا يحب الفساد. وقال جل وعلا: والله لا يحب المفسدين. إذن فلا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحة راجحة على المفسدة. ولذلك قنن العلماء في مسألة الضرر الذي يصيب الإنسان من جراء المنكر، قننوا له تقنينات. فقال أهل العلم في القواعد الكلية: لا ضرر ولا ضرار. هذا نص لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا ينبغي أن تبدأ أنت بإضرار المسلم، ولا ينبغي أن ترد على ضرر بضرر. هذا أصل القاعدة وفهم الحديث. إذا لا تبتدئ بالضرر وبالمنكر ابتداء منك، ولا ترد على المنكر بمنكر على شيء من التفصيل. فقال أهل العلم من قواعد هذه القاعدة أو من تفريعات هذه القاعدة الكلية قواعد صغيرة، منها مثلا: يترتب على المنكر ضرر، والضرر يزال، الضرر لابد أن يزال، ولكن هناك تقييد لهذه الإزالة ولهذا التغيير: الضرر لا يزال بضرر مثله. هناك ضرر وينبغي أن يزال، مثلا رجل سلط ميزابه باني فيلا وصلت الميزاب على الشارع، فكلما جاء مطر غرق الشارع أو غرق المارة، هذا ضرر، هذا منكر لابد أن يزال. ولكن كيف يزال؟ هل يزال هذا المنكر بمنكر مثله أو بضرر مثله؟ قال العلماء: لا يزال الضرر بضرر مثله. كمن فعل الفاحشة في أخت إنسان، هل يأتي هذا الإنسان ويقول لا كما فعل الفاحشة بأختي سأستدرج أخته وأفعل بها الفاحشة؟ كيف هذا؟ هذا لا يجوز في الشرع أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال. فكذلك كما أن الضرر لا يزال بضرر مثله، فمن باب أولى لا يزال بضرر أكبر. فيرى إنسان إنسانا آخر مثلا يطالع على بيته أو على نسائه وأن خرجات، روح طالع بسكين، روح ضارب هذا الإنسان الذي يطالع بيته بسكين، هذا منكر. نعم فعل منكر هذا الرجل، ولكن كيف تزيل هذا المنكر؟ تبلغ أولي الأمر، تبلغ الشرطة، ابحث لماذا يقف في هذا المكان، ربما يقف يرصد بيتك وهو من المسؤولين، ربما من التحريات يتابع أحد يدخل إليك ويخرج، ربما فيه ضرر عليك فأراد أن يمنع عنك الضرر. فكيف تخرج لإنسان مجرد أن نظر إلى عرضك وتقوم بفقع عينيه أو تقوم بقتله؟ إذن لا يزال الضرر ولا يزال المنكر بمنكر مثله، ولا يزال المنكر بمنكر أشد، من باب أولى. نأتي إلى مسألة أخرى في التقعيدات التي قاعدها أهل العلم، لأن هذه مسائل مهمة جدا، لأن الناس بسبب جهلهم في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يضر الواحد منهم أكثر مما ينفع. العلماء قالوا يتحمل الضرر الأشد، يتحمل الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد، يعني يزال الضرر الأكبر، يزال المنكر الأكبر بمنكر أصغر. كيف هذا؟ مثلوا لذلك بقوم ركبوا سفينة، ولثقل الراكبين وأمتعتهم أوشكت السفينة على الغرق، فهذا ضرر سيصيب من في السفينة جميعا. فقالوا هنا يقوم ربان السفينة ومن على السفينة بإلقاء بعض الأمتعة حتى يخف الوزن. هنا إلقاء الأمتعة وإهدار المال منكر وضرر، ولكنه ضرر أخف بالضرر الذي يترتب على غرق السفينة، ستهلك أرواح. فإذا يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. كذلك قالوا أيضا يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، هذه تختلف عن السابقة بشيء من يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، هذه تختلف عن السابقة بشيء من الفهم. الضرر الخاص يعني يخص إنسان، الضرر العام يخص المجتمع، أما الثاني ضرر أخف وضرر أشد. الضرر الخاص مثلا كطبيب جاهل، لو أننا أطلقناه في أرواح العباد لأضر بالناس، فيحجر عليه ويمنع ويصدر قرار من المحكمة ومن الهيئات المختصة بعدم ممارسته لمهنة الطب، وفي هذا ضرر له ومنكر وقع عليه، ولكن هذا المنكر الخاص منع منكر عام. كما سمعنا أنت في إحدى السائلات تسأل في برنامج وتواطوا بالحق، تسأل عن طبيب لا خلاق له إن صحت روايتها ولا ضمير عنده، يمارس تجارب على الآدميين في غرفة العمليات، تجارب يجرب عليهم. ولذلك قال له من أجاب، قال أستحلفك بالله لو كانت أمك التي تقوم لها بالعملية أكنت تجرب عليها كما تجرب على الآخرين؟ مجال العمليات لا مجال التجارب، فإذا لا ينبغي أن تقوم بتجارب على المرضى، تجرب عليهم مصر، تجرب عليهم كذا، لا ينبغي، إنما ينبغي أن تكون مستوثقا مما تصف من الدواء أو مما ستقوم فيه من بتر شيء في الجسد أو غدة أو فيه دهن أو ما شابه ذلك. أما التجارب فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا. فإذا كذلك أيضا يقولون يحجر من أمثلة هذه القاعدة، وهو يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يعني نضر إنسانا بعينه لنحمي المجتمع من ضرره. فقالوا يحجر على المفتي الماجن، يحجر على المفتي الماجن، مفتي شهر بين الناس بشرب الخمر، بأخذ الرشا الرشاوي، بإطلال الناس، فهذا سيؤدي إلى إضلال الناس وإلى ضياع دينهم، فيحجر عليه. وهنا وقع عليه منكر، وقع عليه ضرر، ولكنما لحماية المجتمع العام من ضرره أوقعنا عليه ضرر، فهذا ضرر خاص دفعنا به ضررا عاما. نأتي إلى قاعدة أخيرة وهي مهمة جدا، مسألة تقدم أو يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، وهذا من أهم القواعد فيها في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندك مصلحة تتحقق وفي مقابلها في مفسدة، فتقول لا أنا أعمل المصلحة. إيش المصلحة؟ مثلا لو تاجرت في المخدرات، لو تاجرت في المخدرات يعني في ظرف سنة تكسب 200%، يعني لو بدأت مشروعك مثلا في 10,000 بعد سنة على طول يمكن 20,000 ربح فقط، هذه مصلحة. لكن المفسدة التي تترتب على ذلك تدمير شباب المسلمين. فإذا هنا لو تحققت مصلحة وهناك مفسدة تأتي من ورائها، فنقدم درء هذه المفسدة على جلب هذه المصلحة. ولذلك استدل العلماء على هذه القاعدة الجميلة بقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الكفار المشركون عباد الصليب، هناك مصلحة في تحقير دينهم وفي سبهم وفي الاستهزاء بهم، ولكن هذا السب وهذا الاحتقار قد يؤدي إلى أن يسبوا الله تبارك وتعالى أو يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحققت هنا مفسدة من وراء منفعة، ولكن هذه المفسدة ينبغي أن ندفعها ولا داعي لتحصيل هذه المنفعة. إذن هذه المفسدة لابد أن نضعها وهي مسبة الله ورسوله، ولا نحقق هذه المصلحة التي تأتينا من سب أهل الكفر والضلالة. كذلك يمثل لها أهل العلم أيضا في هذه القاعدة. هناك زنديق من الملحدين ويتسمى باسم المسلمين ويكتب كتبا تضلل الناس، فهنا ينبغي أن يستتاب هذا من قبل أولياء الأمر، فإن لم يتب قتل. طيب افرض أطلق أمره هكذا ورأينا نحن معاشر المسلمين أن فسده الفكري وأن عفنه الفكري سيضلل شباب الأمة، إذن ففي قتله منفعة لأن أسكتنا صوتا للشيطان. ولكن قد تجلب هنا مفسدة، وهي بسبب قتل هذا الحقير يؤخذ مئات من شباب المسلمين ويزج بهم في السجون، وقد يفتن من يفتن منهم، وقد تفتن نساؤهم من بعدهم. فإذا في بعض البلاد لو رأينا صوتا للشيطان ورأينا أن قتله قد يؤدي إلى تعطيل الدعوة إلى الله وإلى تكميل أفواه الدعاة إلى الله، اترك هذا الحقير ينعق بما لا يسمع، وعليك فقط أن تحذر الناس من ضلاله ومن فساده ومن إفساده. ولذلك ترتب على هذه الأمور في بعض البلاد الإسلامية بأن قام بعض الغيورين على دينهم بقتل بعض الشخصيات الحقيرة التي هي من أصوات الشياطين، ولكنهم عطلوا دعوة الله تبارك وتعالى سنوات طويلة، وتسببوا في إذاء كثير من المسلمين وفي زجهم في السجون حتى الآن لهم عشرات السنوات. وكم من فتن حدثت لأسر هؤلاء الذين سجنوا ظلما وعدوانا في أبنائهم وفي أزواجهم وإلى آخره. إذن هنا تحققت مفاسد وهناك منفعة من قتل هذا الحقير، نعم، ولكن المفسدة التي ترتبت كانت عظيمة. فدرء المفسدة في هذا المنكر وترك هذا المنكر على ما هو عليه أفضل من تغييره، لأنه يترتب على تغييره مفاسد تعم المسلمين. إذن هذه قواعد هامة جدا في مسألة تغيير المنكر. بعد هذه الاستراحة اليسيرة نتكلم عن آية قد يفتن بها الناس، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فماذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف فهمها الصديق أعظم هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم؟ كيف فهمها؟ هذا ما سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم، ما دمتم قد اهتديتم الزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهم هذه الآية بعض الناس على أنك تلزم نفسك ما دمت صالحا فليس لك من ضلال الخلق شيء، وهناك نصوص جاءت كما بينت لكم أنها تعارض هذه الآية، كما قال أصحاب السبت الفريق الثاني اللي هم لم يرتكب الحرمة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكما في حديث جبريل عندما نزل الإهلاك قرية قال فيها عبدك فلان، قال به ابدأ فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لي، وهو كان رجلا صالحا. فهذه الآية فهمها بعض الناس إن دع الخلق للخالق، وانت خليك في حالك وخليك في نفسك ولا تضر نفسك ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وربنا هيحاسب العباد وليس لك شأن بالعباد، وهكذا. وأمثلة كثيرة تأتيك: الباب اللي يجيلك منه الريح شده واستريح، اعمل لك أذن من طين وأذن من عجين كأنك لم تسمع. هذه يعني تصبير لأمر الله تبارك وتعالى بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعلماء قالوا: لا، إنما هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتمام الاهتداء أن تفعل الواجب الذي عليك وأن تؤدي الحق الذي عليك، ومن الحقوق التي عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأقل الإنكار بالمعروف وأقل الإنكار بالمنكر أن تنكر بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. فإن أديت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ثم ضل الناس بعد ذلك بعدما أمرتهم فعليك نفسك ولن تضر بذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لو فذكر: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن عليك فقط البلاغ، وعليك فقط أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فإن فعلت فقد اهتديت وقد أديت الواجب الذي عليك. ثم بعد ذلك ضل من ضل بعدما دعوته، حتى ولو كان هذا الذي ضل هو فلذة كبدك فلا شيء عليك، لأن نوحا ما قصر في دعوة ولده ولا في أمر بالمعروف ولا في نهي عن المنكر، وما قصر في دعوة زوجه في أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، ومع ذلك ضل ابن نوح وضلت زوجة نوح. فهل على نوح بن شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه أدى ما عليه. إذن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى لا تضروا؟ إذا كنتم قد أديتم ما عليكم من أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ثم نأتي بعد ذلك إلى حديث أبي ثعلبة الخشني عليه رضوان الله تبارك وتعالى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وأعظم التفسير ما جاءك تفسير من الله العلي الحكيم، تفسير القرآن بالقرآن، ثم ما جاءك تفسيره من النبي عليه الصلاة والسلام لآي الله. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، ودع منك أمر العوام، ودعك عن أمر العوام، أو اترك أمر العوام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا وجدت بعد أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر شعر في النفس، وإذا وجدت هوى متبع، وإذا وجدت دنيا مؤثرة ويتكلم الناس عليها، وإذا وجدت إجابة كل ذي رأي برأيه، فعندها تلزم نفسك، وعندها لا ضر عليك، ودعك من أمر العوام. هذا أمر. حديث الثاني لأبي بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. انتبه. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إذن تفسير الآية عند أبي بكر، أولا التفسير المقدم قدمناه تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تفسير الآية عند أبي بكر رضي الله عنه بأنه ينبغي أن تأخذ على يد الظالم ثم بعد ذلك عليك نفسك، لأن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه، والأخذ على اليد إما أن يكون باليد وإما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالقلب كما بينا. وفي الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: خذ على يدي حتى يكف عن الظلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الفلاح أن تأخذ على يد الظالم وعلى يد العاصي لأنك تحبه، ولو كنت تبغضه لتركته وظلمه وتركته وفساده ومعاصيه. فالدليل على محبتك للعاصي لكي يتوب أنك تنهاه عن عصيانه، فلست أنانيا. وبينا في حديث النعمان بن بشير أنهم لو تركوهم وما فعلوا وما أرادوا لا هلكوا جميعا أصحاب السفينة، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذن ففي الأخذ على يد الظالم وفي الأخذ على يد العاصي نجاة. أولا هو الذي سينجو أولا، ثم بعد ذلك النجاة تأتي للمجتمع بأسره. أفهمتم مدى خطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بقي لنا لقاء واحد، وهو لقاء حساس جدا 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 في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام الظلمة. كيف يكون؟ وما قول أهل العلم في ذلك؟ هذا هو اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسترتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين. اللهم عجل بالنصر لأهل فلسطين. اللهم حرم مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اللهم لا تمتنا حتى تكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى. اللهم أيد المجاهدين بتأييدك. اللهم أيدهم بجنود من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائك. اللهم عليك بأعدائك. اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس والمشركين والشيوعيين وكل من الكفر أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا يرحمكم الله.